وفي بعض الأحيان يهبط إلى درجة أخطر من كليهما فينزل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. والطريق واحد صعودا ونزولا، فبالنزول ينزل إلى درجة النقص ثم إلى نقطة الفسق ثم يصل إلى الكفر والعياذ بالله. وبالصعود يكمل ثم لا يزال يكمل حتى يصبح من الصديقين الأبرار. فإذا ما اعتقد الإنسان أن الضار هو الله، وأن النافع هو الله عز وجل، وأن الذي ينبغي أن نتوجه إليه بالطلب وبالدعاء هو الله عز وجل، أيقنا هذا يقينا تاما لا يشوبه وهم ولا شك، ولكن بقيت أفئدتنا ترهب من غير الله، وبقيت قلوبنا تتأمل في غير الله. فإذا ما رأيت بريق المخافة آتيا من رجل مثلك خفت، وإذا ما رأيت آمال الفوائد والنعيم آتيا من إنسان مثلك تأملت فيه خيرا. إذا كنا نؤمن هذا الإيمان بالله له فقط دعوة الحق، وهو فقط يستجيب لدعوة الحق، ولكنك مع هذا كنت ترهب غير الله وترغب فيما في يد غير الله عز وجل وعقيدتك سليمة، فأنت مقصر مع الله، وأنت في حالة نقص ينبغي أن تتداركه، وينبغي أن تعلم أن هذا الهبوط منك يوشك إذا استمر أن يهبط بك إلى درجة الفسق ثم إلى درجة الكفر والعياذ بالله تعالى. وهذا المعنى هو الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول من الأحاديث النووية الأربعين التي شرحناها، عندما أجاب عليه الصلاة والسلام على سؤال جبريل قائلا ما الإحسان؟ قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. معنى هذه الدرجة أي أن تحيي العقيدة الكامنة في قلبك بحيث يصبح دعاؤك لله كأنما هو دعاء لمن تراه بعينك، فهو واقف أمامك ترى كيف أن الخير لا يأتي إلا منه، وترى بعينك كيف أن الشر لا يأتي إلا منه. إذا وصلت إلى هذه الدرجة فأصبحت وكأنك ترى المنعم بعينك وترى نعمه تأتي إليك بعينك، هل يمكن أن ترغب في غيره؟ هل يمكن أن ترهب من غيره؟ هل يمكن أن يعيش الأمل بين جوانحك لكائن ما غيره؟ هذا يستحيل. هذه ثمرة من ثمرات الإحسان الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ما وضعت الحجب بينك وبين الله، آمنت به عقلا ولكنك شغلت به عنه بالكائنات التي من حولك، آمنت بوحدانية الله فكرا وعلما ويقينا ووقر في قلبك هذا كله، ولكن الأكوان التي من حولك نسج منها حجاب وقف أمام عينيك فأصبحت لا ترى بسبب هذا الحجاب ربك عز وجل، تتعامل مع الدنيا وكأن النعم تأتيك من يد زيد من يد فلان، تتعامل مع الدنيا وكأن الذي يرد عنك كيد الكائدين أو يرد عنك الأضرار أو يرد عنك غوائل الموت هو الطبيب، هو فلان، هو الغذاء، هو الكساء، هو الدواء. إذا كنت في هذه الحالة فقد انهبطت عن درجة الإحسان، وهبطت عن مستوى العبودية الحقة وعن ذروة التوحيد الأعظم، وهي ذروة إذا ارتقى إليها الإنسان شعر بلذة لا يشعر الإنسان بمثلها في أي مظهر من مظاهر الكون التي تبعث اللذة أو السرور في كيان الإنسان. هذه هي درجة التقصير، وهذه هي درجة النقص، ويوشك إذا تطاولت أن تتحول إلى فسق. فإذا ما هبط الإنسان عن هذه الدرجة وأصبح عنده نوع من الارتياب الداخلي، ولو كان بلسانه يقول لا إله إلا الله، نوع من الارتياب الداخلي أنني إن لم أفعل كذا وكذا وكذا لا يأتيني رزقي، أنا إن لم أسلك طريق الفائدة الربوية وإن لم أسلك طريق الانحراف في هذا العصر العصيب مستحيل أني اتوسع في رزقي واتوسع في حياتي، مستحيل إطلاقا. هذا كلام من؟ كلام إنسان داخل الشك عقيدته، داخل الشك إيمانه بوحدانية الله عز وجل، بوحدانية الله إلها، ولولا شك ساورك لما كان يقينك مزعزعا بهذا الشكل، ولما كنت تفلسف أمر ارتكاب المحظورات وأمر أغماض العين عن المحرمات باسم أن الوقت هيك بده والجو هيك محتاج. يا أخي هذول بحاجة أنه نحن نسايرهم، بحاجة نحن نمشي معهم، وإلا كذا بصير، وإلا نحن حياتنا بتتحرم ومدري إيش ورزقنا بينقطع. هذه ثمرة لشك داخل يقينك في قول الله عز وجل له دعوة الحق. وهذا ليس تقصيرا فقط، ولكنه فسق بينك وبين الكفر إن لبست على هذه الحال شيء بسيط جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ففي هذه الحالة ينبغي للإنسان أن يمتن يقينه بقول الله عز وجل له دعوة الحق. وسبيل تمتين هذا اليقين سنتحدث عنه فيما بعد. ولكن هنا يخطر في بال الإنسان أسئلة كثيرة ويستشكل بعض الأمور، فيقول قائل طيب ما دمنا نتكلم عن ذروة التوحيد، فلان من الناس مرض وهو مؤمن ومسلم، أفيضر في توحيده أم يخدش من إيمانه بوحدانية منعم المحيي المميت أن يذهب إلى الطبيب فيطلب منه العلاج والدواء؟ أنت مؤمن بأن الله عز وجل هو الرزاق وهو ذو القوة المتين، أفيتناقض مع هذا اليقين أن تخرج مع الصباح إلى السوق فتكدح وتشتغل تتاجر تصنع تعمل في الوسيلة التي يأتيك من ورائها الرزق، أفيتناقض هذا مع إيمانك بالله عز وجل؟ رجل يؤمن بالله عز وجل ويحب الله ورسوله، زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عند ضريحه مستقبلا القبلة يدعو الله قائلا اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أن تغفرني أن ترحمني أن تكرمني، أفيضر هذا بالمعنى الذي حدثتكم عنه الآن ذروة التوحيد الذي نتكلم عنه؟ أسئلة لا بد أن تطرح ولا بد أن نعلم الجواب عليه. أولا، أما التعامل مع الأسباب التي نثرها الله عز وجل في الكون من غذاء من دواء من كساء من من شرار إلى آخره. أما التعامل مع هذه الأتباع فلا تضر بالتوحيد شيئا ولا تزيد بالتوحيد شيئا، بشرط واحد، هو أن تعلم أن الله عز وجل خلق هذه الأتباع وطلب منا أن نتعامل معها. إن آمنت بهذه العقيدة وأيقنت بهذه الحقيقة فمصافحتك لهذه الأسباب لا تضر توحيدك أبدا. وأزيد الكلام وضوحا، ربنا جل جلاله عندما خلقني وخلقكم في هذا الكون كان قادرا على أن يخلق فينا الشبع بدون طعام، وأن يخلق فينا الرجة بدون شراب، وأن يخلق فينا الشفاء من كل داء بدون دواء، أليس كذلك؟ ولكن الله لحكمة شاء أن يسخر بعض الكون لبعضه، شاء أن يجعل في الكون أدواء يعني أوباء أوبئة، وأن يجعل من بعضه الآخر أدوية. شاء الله عز وجل أن يخلق فيك الجوع وأن يخلق في بعض ما أنتجه على ظاهر الأرض موجب الشبع. شاء الله عز وجل أن يخلق فيك معنى الرمق، ثم شاء أن يخلق في هذا الماء معنى الإروى بحكمة. ثم خلقنا في هذا الكون وقال لنا تفاعلوا مع هذه الأسباب، كلوا من رزقه، ابتغوا من فضل الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. هكذا شاء الله عز وجل في هذه الحالة، إذا مددت يدك إلى الغذاء تأكله تنفيذا لأمر الله، وإذا مددت يدك إلى الشراب تشربه تنفيذا لحكم الله، وإذا ذهبت إلى الطبيب تسأله عن دواء المغص الذي تعاني منه لا سمح الله تنفيذا لأمر الله ولأمر رسوله أيضا، تنفيذا فقط. فهل أنت مشرك؟ هل أنت بهذا قد نزلت عن مستوى توحيد الله مثقال ذرة؟ لا، بالعكس، أنت في هذا تمارس العبودية الحقيقية لله جل جلاله، تمارس العبودية. لماذا؟ لأنني إن قلت بيني وبين نفسي أنا أمحي لا إله إلا الله، يعني لا شافي لا معافي لا ممرض لا كذا إلا الله عز وجل، إذن أنا سأبقى في الفراش، لن أستشير طبيبا، لن أتجرع دواء، لن أخذ علاجا إطلاقا، لأن الله هو الشافي. هذا فيه شيء من سوء الأدب مع الله عز وجل ونظامه الذي طلب مني أن أتفاعل معه. الله عز وجل قال لي لقد خلقت هذا النبات دواء لمرضك هذا، وأنا أقول لا، أنا بدي أنه هو يشفيني رأسا، ما بدي أخذ الدواء. أليس في هذا سوء أدب مع الله؟ طبعا فيه سوء أدب. الله عز وجل خلق في الضمأ ولكنه قال لي لقد خلقت لك هذا العذب السيال الذي تراه، إن شربت منه شيئا أطفأ ظمأك فاشرب. وأنا قلت لا يا رب، أنا أريد أن لا أعلق أملي بغيرك، فأنا أريد أن أنتهي من الظمأ وأن أرتوي بدون ما بدون واسطة. هذا فيه سوء أدب مع النظام الذي أقامه الله في الكون. قال أنا هذا الكون قمت بهذه الطريقة وبدي إياك أنك تتأقلم معها الكون، جعت كل ضميت اشرب، مرضت ابحث عن الدواء، وهكذا أردت أن أجعلك سبيلا لارتزاق أخيك وأن أجعل أخاك سبيلا لارتزاقك، ولذلك أخرج إلى السوق واشتغل حتى يتم نسيج الارتزاق بينك وبين الآخرين. هكذا شئت، إذا أنا عبوديتي لله ماذا تقتضي؟ تقتضي أن أقول لك الأمر يا رب، سأذهب إلى السوق لأكدح وأنا على يقين أنك أنت الذي ترسل إلي رزقي، ولسوف أجلس إلى مائدة الطعام إذا جعت وأنا أعلم أن هذا الطعام أقل من أن يخلق في جسد الري الشبع، وأقل من أن يمد جسمي بالغذاء لو لم تكن أنت الذي تخلق فيه ذات. وسأشرب الماء وسألتمس النبع الصافي، أشرب منه الماء الذي خلقته لي، وأقول بعد ذلك لك الحمد يا رب أن أطفأت ظمئي ببرد هذا الماء، وأنا على يقين أنك لو شئت لا أطفأت ظمئي بدون هذه الوسيلة. هذه هي العبودية السليمة، وأنت تفعل هذا لن تنزل عن ذروة توحيدك لله شروى نقير أبدا. هذه هي الحقيقة وهذا هو الجواب. تفضلوا يا أخوان أبو الأزام، أبو الأزام شان أخوانا وراي لأوا محل. إذن فإذا ذهبت إلى الطبيب فإن طلبك العلاج منه لا يخدش توحيدك، وكذلك بقية الأمور التي ضربنا المثل بها. وإذا قلت للطبيب وأنت مؤمن هذا الإيمان بالله، ومؤمن بأن الشافي هو الله، مؤمن بما قاله سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيني، تقال سيدنا إبراهيم بقومه قال أرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ثم وصف الذي خلقني فهو يشفيني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سيدنا إبراهيم كان يعبر بهذا عن ذروة توحيده لله، ولكنه كان يطعم عبودية لله، وكان يشرب تطبيقا لنظام الكون الذي أراده الله عز وجل. وربما مرض فتداوى، وهو الذي يقول وإذا مرضت فهو يشفين، تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت للطبيب اشفني يا هذا من الألم الذي أعاني، اكتب لي في وصفتك هذه دواء أشفى به، فهل يضيرك هذا الكلام؟ الواقع الأفضل أن تكون بوابا على لسانك فلا تقول هذه الكلمة، يعني الأفضل أن تحاذر مرور مثل هذه الكلمات على لسانك. الأفضل تقول له اكتب لي شي دواء الله يكتب لي شفاء عليك، شف لي هالمرض هذا بلكي الله بيشفيني على يدك، هكذا قل. لكن إن خرجت الكلمة من لسانك وقلت اشفني اكتب لي دواء يشفيني، هل هذا يخدش توحيدك لله؟ لا. إذا كان قلبك مطمئنا أن الله هو الشافي وأن الله هو المعافي وأن الدواء لا أثر له البتة، فالتعبير الذي درجت عليه ألسنة العوام من الناس لا يؤاخذك الله عز وجل به أبدا. أما سؤال آخر، طيب زرنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفنا عند الضريح بعد طول اشتياق وبعد طول حنين، وتلونا قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقفنا بعد ذلك ونحن نتجه إلى القبلة نقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أن تغفر لي ذنبي وأن تستر لي عيني وأن تكفيني همي وأن تختم بالصالحات أعمالي. هل هذا يخدش شيئا من التوحيد؟ أقصد ذروة التوحيد التي نتحدث عنها. وعلى هذا يقاس أشياء أخرى. توسلك بالصالحين من عباد الله، حبست الأمطار فخرجنا نستسقي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا معنا الصالحين من أهل بلدتنا من نتوخى فيهم القرب إلى الله. إنا نتشفع إليك بهؤلاء الصالحين، هل في هذا أيضا من ضجر على توحيدنا الخالص لله عز وجل؟ الجواب أولا باختصار، ثانيا بتفصيل. أما باختصار فلا يضير هذا في توحيدنا لله عز وجل أبدا إطلاقا، ولكن بشرط أن نكون قد غرقنا في قلوبنا حقيقة لا مرية عندنا فيها ولا شك ولا ريب. هذه الحقيقة هي أن النافع والضار والمؤثر والمحيي والمميت هو الله عز وجل، فليس لأحد من خلقه أي تأثير لا معه ولا من دونه ولا قبله ولا بعده ولا معه، لا رسول ولا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أحد من الناس. إن كنت تعتقد هذه العقيدة التي هي أساس في الإيمان والإسلام، وبعد ذلك وقفت تتوسل برسول الله، وبعد ذلك وقفت تتوسل بالصالحين، فهذا التوسل لا يزيدك إلا قربا إلى الله عز وجل، وليس إلا تعميقا لمعنى توحيد الله عز وجل. كيف هذا الكلام؟ هل يحتاج الله إلى واسطة؟ هل من وسيط بيننا وبين الله عز وجل؟ الجواب على هذا أيها الإخوة، يقول العلماء ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقدس الله روحه، وأنا أستشهد بكلام ابن تيمية قبل غيره لأمر ما، وأقول قدس الله روحه لأنه كم وكم تحدث عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو يقول قدس الله روحه أو رضي الله عنه، وكم تحدث عن أبي يزيد البطام وهو يقول قدس الله روحه، فأنا أقول يقول شيخ ابن تيمية قدس الله روحه. يقول هنالك فرق بين حبك الشيء مع الله وبين حبك الشيء لله. أما أن تحب الشيء مع الله عز وجل فذلك هو الشرك المذموم، وذلك هو الذي يدخل تحت حكم قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تركوا الله واتخذوا الأحبار بديلا، تركوا الله واتخذوا الرهبان بديلا، أو آمنوا بالله وأشركوا رهبانهم وأحبارهم مع الله عز وجل. فحبك لشيء مع حبك لله هو غاية الشرك المذموم، أما حبك الشيء لوجه الله لا تحبه إلا لله عز وجل فهو غاية توحيد الله عز وجل. هكذا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نحبه مع الله؟ يعني نشرك محمدا مع الله في الحب؟ معاذ الله، نحب الله لأنه رسوله، نحب الله لأنه رحمة لنا، نحب الله لأنه الرحمة المهداة إلى الخلائق من قبل الله عز وجل. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الرحمة المهداة من قبل الله جل جلاله، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني لحب الله إياه. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وهذه الكلمة
يضع لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صمام الأمان الذي يقينا الانحراف عن التوحيد إلى الشرك. فهو يقول أحبوني ولكن إياكم أن تحبوني بذلك، إياكم أن تحبوني لأمر يتعلق بشخصي، أحبوني لحب الله إياي. فإذا فعلتم ذلك فإنكم تعمقون معنى توحيد الله عز وجل في كيانه. وبناء على هذا، إذا أحببنا الأولياء من عباد الله، وإذا أحببنا أصفياء والصالحين من عباده، فهل هذا من قبيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي من قبيل الحب مع الله أو من دون الله، أم من قبيل الثاني وهو الحب لله، الحب لوجه الله؟ واضح أن هذا من قبيل الحب لله جل جلاله، وهو ذروة توحيد الله عز وجل. إذا كتب الله هدايتي على يد رجل قربني إلى الله، فأصبحت أشعر بلذة القرب منه، وأصبحت أشعر بحلاوة العبادة لله، شيء طبيعي أن أحب هذا الإنسان. لماذا؟ لا لسواد عينه، ولا لشكله، ولا لماله، ولا لمظهره، ولا لشيء يتعلق بشخصه، ولكن لأني رأيت هدايتي جاءت على يدي، فأنا أحبه. وليس حبي له إلا انعكاسا لحب من؟ لحب الله سبحانه وتعالى. أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربه في الحديث القدسي الذي رواه الشيخان: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه كلمة كثيرة جدا جدا، وأنا لا أكاد أجد في أحاديث رسول الله تهديدا أو إنذارا على شيء مثل هذه الكلمة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يقول: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وعينه التي يبصر بها، ولئن سألني لأعطينه. هكذا يقول رسول الله نقلا عن ربه في الحديث القدسي. فإذا حبي لله وتوحيدي لله يعكس محبتي لهذا الإنسان الصالح. فإذا جئت وقلت: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فأنا بهذا الكلام أغرف من معين التوحيد، أغرف من معين التوحيد، أي يا رب آمنت بك، وآمنت بأنك الإله الذي خلقت الماء لأرتوي به ولو شئت لأرويتني من دونه، وخلقت الطعام لأكله فأشبع به ولو شئت لأشبعتني من دونه، وخلقت 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 محمدا عليه الصلاة والسلام سبب هداية لي، ولو شئت لسكبت الهداية في قلبي من دونه. فكما أنني أقبل إلى مائك فأشربه لأرتوي، وكما أنني أقبل إلى طعامك فآكله لأشبع، فكذلك أنا أتوسل بمن جعلته رحمة إليك لكي أهتدي، لأنك أنت جعلته رحمة، جعلته واسطة إلي، ولو شئت لهديتني بدون واسطة، أفلا أجعله بدوري واسطة إليك؟ هذا المعنى من ينبوع التوحيد يخرج، من ينبوع التوحيد يظهر. الله عز وجل لم يكن بحاجة يوما ما والعياذ بالله إلى أن يوسط رسولا يبلغنا الدعوة إلى دينه. كان بإمكانه أن يلهم كل فرد 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 منا استقلالا أن الله واحد، وأن يوم القيامة حق، وأن الأمر كذا وكذا، مثل ما نزل جبريل على قلب الرسول به الحقائق، بينزل على قلب كل واحد 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 منا ملف يحكي له الكلام. في داعي بقى لنبي؟ ما في داعي لرسول. ولكن الله شاء أن يخلق وسيطة، شاء أن يجعل من نبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واسطة العقد بين قلوبنا والإيمان بالله عز وجل. إذن فقد جعل الله من رسوله واسطة إليه، أفلا نجعل نحن من رسولنا واسطة إلى الله لكي يشفع لنا، لكي يرحمنا الله، ما بغير الله يرحمنا، لكي يسعدنا الله لا غيره، لكي يرأف الله بنا، لكي يصلح أحوالنا. وإن فعلنا هذا فهل هذا من قبيل ما سماه ابن تيمية حبا مع الله يناكب حب الله أم حبا لله؟ والله لو كان محمد بن عبد الله ما هو رسول، والله ما من أوله، لكن معاذ والعياذ بالله أنا أقول هذا الكلام لكي أوضح الحقيقة وأجسدها. ولكن الله عز وجل جعله رسولا وهو أعلم حيث يضع رسالته، فكان ذلك هو السبب الذي يجعلنا نمتلئ حبا له. وهو علمنا هذا فقال وأحبوني لحب الله عز وجل إياي، فهذا لا يضيع. وإذا كان هذا بالنسبة للأنبياء والرسل فالأمر ذاته بالنسبة أيضا للصالحين، للصحابة، لكل صالح ممن توفاهم الله أو ممن يعيشون بين ظهرانينا، كل واحد اعتقدت بصلاحه بمقياس واحد تمسك بالكتاب والسنة، فمحبته ضرورية ومحبته انعكاس للتوحيد، توحيد الله عز وجل، وإجلاله ضروري وهو انعكاس لتوحيد الله عز وجل. والتوسل بهؤلاء الصالحين لا يضير في التوحيد أبدا بشكل من الأشكال إطلاقا. ما بنعمل مشكلة من أمر التوسل، إذا واحد ما توسل ليش ما عم تتوسل؟ ما له شيء ما يتوسل، لكننا نقول إن توسل لا يكفر، لا يشرك، لا يفسق، ما بيضر هذا شيء، وبتنفي ذروة التوحيد لله عز وجل، بس بشرط يكون اعتقاده كما قد قلنا. وقد شاء الله عز وجل، وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله. يعني بجوز الواحد يقول طيب ما دام الله كان قادر على انه يخلق الهداية في قلب كل واحد 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 منا لحد، طيب ما اغنانا عن ان نتوكأ بعضنا على بعض؟ يعني كنت في غنى عن ان تتجشم في هذا الوقت سيرا من بيتك الى هذا المكان لتحضر هذا الدرس، لو ان الله سكب في قلبك الهداية مباشرة، فما الحاجة الى ان تأتي؟ ليش يا ترى الله سبحانه وتعالى ما اغنى زيد عن عمرو وخالد عن علي وما ادخل الهداية في قلب كل هكذا على حدا؟ من حكم الله العظيمة ومن مظاهر رحمة الله الجليلة ان سخر عباده لعباده حتى يربح بعضهم على بعض. لو ان الله عز وجل ادخل الهداية في قلبك رأسا، كيف بده يتهيأ لي انه الله يكتب لي هذا الاجر العظيم لحتى انه يكتب لي اجر كلمة اقولها؟ كيف يتهيأ لي ذلك؟ ولو ان الله عز وجل شاء ان يجعل هداية زوجك بمحض الهام في قلبها، وهداية اولادك وبناتك بمحض الهام في قلوبهم او قلوبهم، فمن أين يكتب الله لك الأجر على سهرك على تربيته؟ من أين يأتيك الأجر على أنك ينبغي أن تسأل عن زوجك وينبغي أن تكون مسؤولا عنها وأن تعلم أن صلاحها صلاحك وأن فسادها فسادك؟ من أين كان ذلك يتم؟ وهكذا الرزق، كان الله قادرا على أن يغني عباده عن بعض في مهيع الارتزاق، يعني فلم نكن بحاجة إلى أن يحتك الواحد منا بالآخر في نطاق رزقه، ولكن شاء الله عز وجل أن أخدمك في أمر رزقك فيكتب الله لي الأجر، وأن تخدمني فيكتب الله لك الأجر. شاء الله أن يكون فلان من الناس ذا عضل قوي فيعمل في البناء وعمارة البيوت وهو مسلم مؤمن بالله عز وجل، يجعل عمله خالصا لوجه الله عز وجل، يكدح ويكتسب ويرتبك ثم يكتب الله له الأجر لأنه قدم لي معروفا وأعانني على عمارة ذلك، وجعلني الله عز وجل قادرا على لون آخر من الأعمال. فالناس كلهم سلطهم الله عز وجل لبعض، ولا أقول على بعض، لكي ينفع الواحد منهم الآخر سواء في نطاق الدنيا أو في نطاق آخر، فيكون كل واحد منهم ينبوعا للرحمة بالنسبة للآخرين. والذي يرحمهم جميعا أولا وآخرا هو من؟ هو الله عز وجل. هذه الحكمة هي التي اقتضت أن يوسط الله بعض عباده لبعض عباده، سواء في نطاق الهداية أو في نطاق الإرشاد أو في نطاق الرزق أو في نطاق الخدمة أو في أي أمر من الأمور. والأمر بعد ذلك يعتمد على حكم كثيرة شتى يطول الحديث عنها، ولكن هذا جانب صغير جدا أقوله لكم. من هنا كانت الحاجة إلى إرسال الرسل، ومن هنا كان العلماء ورثة الأنبياء، ومن هنا كان الحكام أيضا ورثة للخلفاء، وكان الخلفاء ورثة للأنبياء الصالحين. كل منهم مأجور ومكلف، كل منهم يكتسب بسبب الآخرين أو يكون مأزورا على حسب التصرف الذي يقوم به. فمن أجل هذا مو دائما بنقول أنه ما في واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ملكوت الله أقيم في الكون على هذا الأساس. ولكن الأمر ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن الفعال للأمور كلها إنما هو الله عز وجل، وليس في هذا النطاق إلا شيء واحد وهبه الله لك، هو هذا الكسب، هو سر الاختيار في كيانك فقط. وما عدا ذلك فإن الله عز وجل هو الذي سخر العباد للعباد، هو الذي سخر الماء للشراب، هو الذي جعل الطعام للإشباع وما إلى ذلك. إذا كان هذا الأمر أيها الإخوة واضحا، إذن فقد عرفنا كيف نحافظ على معنى التوحيد في قول الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. قلت هذا الكلام وأسهبت فيه، لماذا؟ لأن هنالك أفكار مذوقة ببريق أخاذ في الظاهر، لكن لا يتأثر به إلا البسطاء من الناس. هذا الكلام الأخاذ ذو البريق يتقدم به بعض الزنادقة في كثير من الأحيان، وفي بعض الأحيان يتقدم به بعض الجهال أو بعض الذي في بذهنهم دخل، يبثون دعوة في صفوف المسلمين إلى نبذ الإيمان بالمعجزات والخوارق للأنبياء، وإلى نبذ الإيمان بالخوارق والكرامات للأولياء والأصفياء، ويلونون الكلام بلون خادع عجيب، أن الإيمان بالمعجزات التي تلصق بالأنبياء والإيمان بالكرامات التي تلصق بالأولياء وتقدير الأولياء والصالحين ومدري إيش، كل ذلك من بقايا الوثنية التي كانت موجودة عند الشعوب وعند الناس، فأرادوا أن ينفسوا عن هذه الوثنية الموجودة في كياناتهم. ماذا صنعوا؟ اخترعوا للأنبياء معجزات مشان يجعلوهم جسر لاختراع شيء ثاني بالنسبة للأولياء وهكذا. هذا الكلام يقال، وهذا الكلام نشر مؤخرا في مجلة من أوسع المجلات انتشارا في العالم العربي، وأنا أقول لعل الذي نشر هذا الكلام زنديق من الزنادقة، لأن الكلام الذي كتبه هذا الإنسان لا يقوله إلا زنديق. قال: ما خلاصته الشيء الذي ذكرته لكم؟ بدون أي منهج علمي وبدون أي التزام بأصول البحث إطلاقا، وأخذ يقفز على حقائق يصل إليها وتصادفه كنقطة مرور تمسك بتلابيبه فيقفز فوقها حتى لا يقف عندها. ماذا يصنع بالخوارق والمعجزات الكثيرة التي تحدث القرآن عنها للأنبياء والأولياء والأصفياء وغيره؟ ماذا نصنع بقول الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ ماذا يصنع هذا الإنسان بمعجزة خلق الله لسيدنا عيسى؟ ماذا يصنع هذا الإنسان بالخوارق العجيبة التي نقرأها في أوائل سورة مريم: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ثلاث خوارق في هذه الآيات. ناداها طفل كلمها: قد جعل ربك تحتك سريا، ينبوع من الماء العذب تفجر في تلك اللحظة. وهزي إليك بجذع النخلة، شجرة يابسة لا نخل عليها ولا عرق أخضر، شاء الله عز وجل أن تثمر هذه الشجرة في تلك اللحظة. ماذا تصنع بكلام ربك؟ ماذا تصنع بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله؟ بعبده، مو بروحه، بعبده. وما أطول الكلام على كلمة بعبده في هذا النطاق. ماذا تصنع بقول ربك جل جلاله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين؟ وكلمة بألف تسكت وتخرس لسان من يريد أن يتأول فيقول، يعني قوة معنوية، يعني مدد روحي، يعني كذا، يعني كذا. وضع التعبير بيان الإلهي صمام الأمان، لأنه يعلم أن فسقة وزنادقة يتحلون بمظاهر الإسلام وهم أبعد عن الإسلام بكثير من أن يتدعوه، يعلم الله هذا. فوضع البيان الإلهي صمام الأمان: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. العدد قال العلماء وكلكم يعلم، العدد من لوازم الوحدات المنفصلة، من لوازم الكم المنفصل. يعني الشيء اللي ما بيخضع لواحد اثنين ثلاثة منفصلين عن بعضهم انفصال لا يسمى معدود. الشيء الذي يعد هو ما يكون خاضعا للكم المنفصل، أي ما يكون عبارة عن وحدات منفصلة عن بعضها. والشيء لا يكون كذلك إلا إذا كان حسيا محكوما عليه بالرؤية عمليا أو إمكانا. فأبطلت الآية أي تأويل آخر لها. ماذا نصنع بالمعجزات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا على سبيل التواتر مما لا يتسع الوقت للحديث عنه؟ قفز الرجل فوق هذا كله ولم يتعرض له البتة، واكتفى بأن يقول: إن الناس أوصفوا معجزات شغلات من إيش؟ بمحمد وبالأنبياء، لأن ذلك بقي من بقايا الوثنية عنده. وأنا أقول إن هذا الكلام الذي قاله ذلك الزنديق وأنفقت على نشره أموال أنعم الله بها على أمراء يحاسبهم الله عز وجل غدا، إن هذا الكلام الذي نشره ذلك الزنديق في تلك المجلة المنتشرة السيارة، إنما أراد منه أن يضع كمينا في طريق الشباب المسلم، أراد أن يروض الشباب المسلم على أنه ما في خوارق، ما في خوارق، ما في خوارق، ما في معجزات، ما في أشياء غير مألوفة. فجأة يجد نفسه وجها لوجه أمام قول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. خلاص ما عجبني. إذا كان لا يستطيع أن يصدق، روض عقله على أن ينكر المألوفات. علماء الطبيعة، ويليام جونز هذا عالم بريطاني يقول: شو المعجزة؟ المعجزة ما تراه من خلاف المألوف. أما في الحقيقة فالكون كله معجزة. الغلاف الجوي معجزة، الدورة الدموية معجزة، عملية الأعصاب معجزة، القلب معجزة، حركة الأرض معجزة، الكواكب معجزة، كل شيء معجزة. لكن شيء ألفناه نسينا وجه الإعجاز فيه، أشياء لم نألفها، هذا معجزة، هذا خلاف العلم، في حين كله قد بعض من بعض. فإذا روض عقل الشاب المسلم على إنكار شيء خلاف المألوف، رأسا يجد نفسه وجها لوجه أمام أعظم خارقة من الخوارق، وهي البعض النشور حشر الأجساد وفي الدنيا ظاهرة الوحي. إن سلخنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المعجزات، فالنبوة نفسها معجزة. شوفوا الكمين الذي يضعه الزنادقة في طريق المسلمين، ما في شيء خلاف العادي، ما في شيء خلاف العادي. طيب ماذا تصنع بالوحي الإلهي؟ ماذا تصنع بالملك الذي قال له اقرأ وضمه ثم ضمه ثم ضمه؟ ماذا تصنع بذلك؟ هذا الكلام يراد منه ترويض عقول الشباب، ترويض عقول المسلمين في هذا العصر أو في هذه الأيام التي بدأ المسلمون، بدأ البعيدون عن الله يرتدون إلى الله ويعودون إليه ويصطلحون معه من شتى الأضرب ومن شتى الفئات. هؤلاء الزنادقة يخشون. أم فضلكم وسائل بشكل غير مباشر أن يوجدوا حالة معينة في العقول ترفض كل شيء اسمه خارق العادي، حتى يتشكك في أعظم خارقة من الخوارق ألا وهو البعث والنشور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال توحيده، وأن يصبغنا بهذا التوحيد صبغة تامة، وأن يختم حياتنا بأحسن وأحب الأعمال إليه حتى نلقاه وهو عنا راض، والحمد لله رب العالمين.